أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عرفنا أن البحث عن استحباب الاحتياط يقع في مقامين. المقام الأول في أصل إمكان أن يتعلق الاستحباب بالاحتياط، والمقام الثاني في أنه هل يوجد مانع من تعلق الاستحباب بالاحتياط في بعض الموارد أو أنه لا يوجد مانع. إذن في المقام الأول نبحث عن أن عنوان الاحتياط بما هو، هل يأبى عن حمل الاستحباب شرعا عليه أو لا يأبى عنه. في المقام الثاني بعد إحراز أن عنوان الاحتياط لا يمنع من تعلق الاستحباب به، فهل يمكن أن يطرأ مانع من ثبوت الاستحباب له في بعض الموارد كما لو كان الفعل المحتاط فيه عباديا أو لا؟ هل تكون العبادية في الفعل، صفة العبادية في الفعل، هل تكون مانعا من ثبوت الاستحباب للاحتياط أم أنها لا تكون مانعا؟ نبدأ بالمقام الأول. ادعي عدم إمكان أن يكون الاحتياط محكوما بالاستحباب شرعا، وقرب عدم الإمكان هذا بتقريبين. أحد هذين التقريبين يرجع إلى مدركات العقل العملي أي إلى القبح، والآخر يرجع إلى مدركات العقل النظري أي إلى الاستحالة بقطع النظر عن القبح. نبدأ بالتقريب الأول، وهو مستفاد من كلمات الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وحاصله أن جعل الحكم الشرعي على موضوعان فعل اختياري للشارع المقدس، وأفعال العقلاء معللة بالأغراض والغايات. فحتى يتصور صدور هذا الجعل من المولى لا بد من افتراض وجود غرض ووجود غاية، والغرض من جعل الاستحباب على الاحتياط أحد أمرين لا ثالث لهما. ما يمكن أن يكون غرضا للشارع المقدس من جعل الاستحباب على الاحتياط واحد من أمرين. الأمر الأول أن يكون غرضه هو إحداث داع لزوميا في نفس المكلف للاحتياط. لماذا جعل الاحتياط مستحبا؟ حتى يحدث في نفس المكلف داعيا نحو إيجاد الاحتياط، وهذا الداعي من قبيل الداعي اللزومي لا من قبيل الداعي الاستحبابي. إذن لماذا جعلت الاحتياط مستحبا؟ حتى تجد نفسك ملزما بالاحتياط. الأمر الثاني أن يكون الغرض من جعل الاستحباب على الاحتياط هو إحداث داع ترخيصيا استحبابيا في نفس المكلف نحو إيجاد الفعل المعنون بعنوان الاحتياط. لماذا جعلت الاحتياط مستحبا أيها الشارع؟ حتى يجد المكلف من نفسه الرغبة في الإتيان بالفعل الذي يسمى احتياط، حتى أرغب المكلف في الاحتياط، حتى أحث المكلف على الاحتياط. إذن الاستحباب طلب والطلب إنما يتعلق بمطلوبان لغرض إحداث الداعي لإيجاد ذلك المطلوب. فالداعي الذي يريد المولى إيجاده إما أن يكون داعيا لزوميا وإما أن يكون داعيا استحبابيا ترخيصيا. لكن شيئا من هذين الأمرين لا يمكن أن يكون مقصودا للمولى، لا يمكن أن يكون غرضا منشودا للمولى. إذن انحصر الغرض في أمرين، لكن شيئا من هذين الأمرين لا يمكن أن يكون غرضا للمولى. فماذا ينتج حينئذ؟ فجعل الاستحباب على الاحتياط حينئذ ماذا سوف يكون؟ سوف يكون لغوا بلا غرض بلا فائدة بلا ثمرة. أما أن الأمر الأول لا يمكن أن يكون غرضا للمولى، الأمر الأول يعني ماذا؟ يعني إيجاد الداعي اللزوم. فلوضوح أن الداعي اللزومي أو أن وجود الداعي اللزومي في نفس المكلف لا يكون معلولا للحكم الاستحبابي، وإنما يكون معلولا للحكم الوجوبي. ففرض ولادة الداعي اللزومي في نفس المكلف عن استحباب جعله المولى هو فرض انقلاب الاستحباب إيجابا، أو فقل هو فرض وجود المعلول عن غير علته. الآن كيف مثلا النار علة للحرارة والماء بارد بالطبع، كما أنه لا يمكن للحرارة أن تكون معلولة للماء لأنه صدور المعلول عن غير علته، كذلك فيما نحن فيه الطريقة الوحيدة لإحداث الرغبة اللزومية، لإحداث الداعي اللزومي، الإرادة اللزومية في نفس المكلف، ما هي؟ أن توجب الفعل أيها المولى، لا أن تجعله مستحبا. فما لم نفترض انقلاب الاستحباب وجوبا، فكيف يتعقل حينئذ ولادة الداعي اللزومي في نفس المكلف؟ والانقلاب محال والخلف باطل. وعلى هذا الأساس ماذا يتضح؟ أن هذا الأمر الأول غير ممكن أصلا، لعدم إمكان تولد الغرض اللزومي أو الداعي اللزومي عن حكم غير إلزامي. الداعي اللزومي، اللزوم فرع الإلزام، ما لم يكن إلزام في البين فلا لزوم، لا ينقدح اللزوم في نفس المكلف. وعلى هذا الأساس فإذن هذا الفرض الأول باطل بل شديد البطلان، بل في حقيقة الأمر هذا الفرض بطلانه واضح جدا إلى درجة أنه لا يمكن أن يقول به قائل، لا يمكن أن يتوهمه متواهما. لكن الميرزا كأنما ماذا؟ كأنما أراد أن يستوعب كافة أطراف الإشكال، وإلا من يدعي إمكان استحباب الاحتياط أصلا لا يتطرق إلى باله أن المولى جعل الاستحباب بداعي الإلزام، هذا لا معنى له أصلا، لا يتطرق إلى بال أحد. لكن من باب التهويل، هذا يعني هذه طريقة الجدل في حقيقة الأمر، من باب التهويل في إفحام الخصم، من باب تبكيت الخصم وبشكل واضح جدا نذهب بكلامه إلى احتمالات شديدة البطلان حتى يتنبه إلى وجه خطئه كيفما كان. إذن هذا هو الأمر الأول. وأما بطلان الأمر الثاني، أما أن الأمر الثاني لا يمكن أن يكون غرضا من وراء جعل الاستحباب، الأمر الثاني ماذا كان؟ إحداث الداعي الترخيصي، الداعي بدرجتين لا تصل إلى الإلزام، الترغيب والحث. يقول الميرزا هذا أيضا لا يمكن أن يكون مقصودا للمولى، لأن الداعي بهذه الدرجة غير اللزومية حاصل لدى المكلف حتى من دون جعل الاستحباب، فطلب حصوله بالاستحباب حينئذ تحصيل للحاصل، طلب حصول ما هو حاصل وحصول ما هو حاصل أو طلب حصول ما هو حاصلان، إما أنه لغو وإما أنه ممتنع أصلا.
أوقات بيكون هيك أوقات بيكون
هيك، مش أوقات أوقات، على يعني كيف نقرب طلب حصول الحاصل. مرة نقول قد يتأتى منه الطلب لكنه لغوي سفهي، ومرة نقول لا، يعني مرة نفترض جانب منافاته للحكمة، مرة نقول أنه حتى طلب حتى الطلب الحقيقي لا يتأتى منه، هو مازح وهازل حينئذ، ليس طلبا جديا، وإلا حصول ما هو حاصل ممتنع. هذا إن كان ملتفتا إلى حصوله لا يتأتى منه حقيقتان طلب الحصول. كيفما كان، كيف يفرض حصول هذا الداعي الترغيبي؟ ألا نشوف على مباني المصنف يمكن تقريب الداعي الترغيبي بهذا البيان، بأن يقال صحيح أن الكلام للميرزا، لكن قد نبينه تارة على بيان المصنف ببيان ينسجم مع مباني المصنف، وأخرى نبينه ببيان آخر. مثلا بما ينسجم مع بيان المصنف نقول هكذا، نقول قبل أن يجعل الشارع الاحتياط مستحبا، ألم يكن لدى هذا المكلف شك في التكليف؟ والشك في التكليف مجرا لأصالة الاشتغال العقلي، الشك في التكليف منجز للتكليف عقلا، لأن الشك في التكليف وصول احتمالي له، يعني للتكليف، وكل وصول للتكليف منجز له حتى لو كان وصولا احتماليا. وهذا الشك في التكليف وإن كان معلقا هنا، احنا عم نحكي عن احتياط، احتياط احتياط شو يعني؟ احتياط في مورد تكليف مشكوك، عم نحكي عن الاستحباب. احتياط متى نطرح الاحتياط اصلا؟ فكرة الاحتياط متى نطرحها؟ عندما يكون عندنا شك في التكليف، فقلنا الاحتياط غير واجبا عقلا، ها، والشارع المقدس رخص فيه البراءة، أصدر أصالة البراءة، لكن هل الاحتياط مستحب شرعا؟ يفضله الشرع أو لا يفضله؟
يشك باستحباب الاحتياط.
لا شيخنا، يشك في التكليف، تكليف وجوب الدعاء عند رؤية الهلال.
ما في براءة شرعية،
هذا غفلة عن أصل أصل. نحن يوم أمس بينا أين موضع البحث في هذه المسألة، قلنا الشك في التكليف بعد الفراغ عن عدم جريان أصالة الاشتغال عقلا، بعد الفراغ عن جعل البراءة الشرعية. الآن مع ذلك نسأل أن الاحتياط إذا شخص ما قرر أن يحتاط، فهل أتى بمستحب أو لم يأتي بمستحب؟ طيب، فإذا التكليف بحسب الفرض مشكوكا، والشك في التكليف منجز له، وهذا الشك أو هذه المنجزية وإن لم تكن فعلية لانتفاء شرطها، لانتفاء موضوعها، على مبنى المصنف المنجزية العقلية مشروطة بشرط. ما هو هذا الشرط؟ عدم ورود الترخيص من الشارع، والمفروض أن الترخيص ورد من الشارع المقدس بالبراءة الشرعية. فإذا هذه المنجزية وإن كانت مع موضوعها منتفيا، لكنها تكفي لولادة منجزيتان بدرجة مخففة، تكفي لولادة الداعي الترغيبي، لأنها تكفي لأن يلتفت المكلف إلى أن هذا التكليف المشكوك يمكن أن يكون داخلا تحت حق الطاعة الذي للمولى، فلو أتيت به يكون إتياني به انقيادا، ويكون إتياني به حسنا بنظر المولى، فيقع على وجهه الحسن ويترتب عليه الثواب حينئذ. إذن على مباني المصنف قد نبين هكذا، قد نبين الداعي الترغيبي بهذا البيان. نقول عندنا شك في التكليف، والشك في التكليف منجزا، لكن المنجزية هنا لم تكتمل لعدم تحقق موضوعها، لأن الشارع المقدس رخص في المخالفة بحسب الفرض، لكن رغم عدم تحقق موضوعها فإن هذا الاحتمال العقلي كاف في التفات المكلف إلى أنه يحسن منه الانقياد، إذ لعل هذا التكليف ثابت واقعا، فيكون الإتيان به أو يكون الاحتياط تجاهه انقيادا لأمر المولى، فيكون محبوبا بنظر المولى. فإن لم ينقدح بسبب هذه المنجزية الداعي اللزومي فلا أقل من أنه ينقدح بها الداعي الترغيبي، فالداعي الترغيبي حاصل حتى من دون جعل الاستحباب شرعا، فطلب حصوله بالاستحباب الشرعي طلب حصول الحاصل. هذا على مباني المصنع. إذا أردنا أن نبينه بشكل عام حيث لا يتوقف على مبنى المصنع، فلنقول هكذا: اتفقوا على حسن الاحتياط عقلا على كل حال. حتى ما معنى على كل حال؟ يعني حتى مع علمك بترخيص الشارع في المخالفة، مع ذلك الاحتياط حسن عقلا. هذا الحسن العقلي كاف لتوليد رغبة، لتوليد داع غير لزوميا في نفس هذا المكلف نحو إيجاده. يعني يقول: أنا أعلم أن المولى رخص في المخالفة، لكن حيث إن الاحتياط حسن فإن احتطت فقد ارتكبت ما هو حسن. على هذا الأساس، فإذا بالنسبة للداعي اللزومي لا يعقل أصلا تولده من التكليف الاستحبابي، بالنسبة إلى الداعي الترخيصي الداعي الترغيبي هو وإن كان يمكن تولده من الاستحباب، ولكن ماذا؟ لا حاجة إلى الاستحباب لتوليده في المقام، لأن هذا الداعي حاصل حتى من دون جعل الاستحباب. فما الذي يطلبه المولى حينئذ من جعل الاستحباب؟ صار جعل الاستحباب كعدمه حينئذ، وما يستوي وجوده وعدمه فوجوده محالا. ما يستوي وجوده وعدمه يكون وجوده لغويا، وما يكون وجوده لغويا يمتنع صدوره من المولى الحكيم. إذن المحظور الأول، المانع الأول ما هو؟ دعوى أن الاحتياط لا يمكن أن يجعل عليه الاستحباب. لماذا؟ لأن جعل الاستحباب لا يتعقل على الاحتياط، لا يتعقل له فائدة، لا يتعقل له ثمرة، لغو محض. إذن هذا تمام الكلام في الإشكال الأول أو في المانع الأول. الاحتياط حسن على كل حال. العقل يدرك أنه لا يدرك لزوم الاحتياط على كل حال، يدرك حسنه.
ولما فينا نجيب ثمرة حتى صدور الاحتياط من المولى عز وجل بصير له طابع شرعي أكثر.
أصبر قليل، نعم، سيأتي في مناقشة المصنف. المصنف أعلى الله مقامه الشريف يناقش في هذا الوجه بأنه لا نسلم اللغوية، بل يمكن لنا أن نصور الثمرة، بل يمكن لنا أن نصور الثمرة بتصويرين وتقريبين. يعني لا نملك تصويرا واحدا للثمرة، ولو كنا نملك تصويرا واحدا لكفى، فكيف ونحن إذن نملك تصويرين للثمرة وتقريبين للثمرة؟ التصوير الأول للثمرة أن نفرض أن الاستحباب الذي صدر من المولى وتعلق بالاحتياط صدر بنحو الحكم الواقعي، بنحو الاستحباب النفسي، هذا الاستحباب يحمل روح الحكم الواقعي، مجعول على الاحتياط بعنوان كونه احتياطا، وليس مجعولا على الاحتياط بعنوان كونه ضمانة لإحراز التكليف الواقعي المشكوك. لماذا جعل الشارع الاحتياط مستحبا؟ لأنه احتياط، لأن الشارع يحب الاحتياط لوجود مصلحتان نفسية قائمة بالاحتياط بما هو احتياط. كأن يفرض مثلا أن الشارع المقدس يحب من عبده المؤمن أن يكون محتاطا في الشبهات، أن لا يقتحم الشبهات حتى لا يتورط في الهلكات. يدعى مثلا أن المستفاد من بعض أخبار الاحتياط أن الشارع المقدس يريد لثقافة الاحتياط أن تكون منهجا تربويا للمؤمنين، فالمؤمن بدل أن يكون متسرعا، بدل أن يكون مثلا غير متثبتا، بدل أن يكون مقتحما للشبهات تجده محتاطا متورعا متثبتا متوقفا. يدعى أنه يوجد مصلحة في تعويد النفس على عدم التورط في الشبهات، كل ما هو شبهتان نجتنبه كأنما نجتنب الحرام. هذه مصلحة قائمة في نفس العمل المعنون بعنوان الاحتياط، لأجل كونه احتياطا لا لأجل احتمال التكليف الواقعي المشكوك. فنحن هنا نفرض تولد هذا الاستحباب لا عن مصلحة الواقع المشكوك، لا عن تلك المصلحة الواقعية المحتملة، نحن نفرض تولد أو كون الفعل فيه مصلحة من باب أنه احتياطا، لا من باب أنه هناك مصلحة محتملة يمكن أن تكون ثابتة. إذن في حقيقة الأمر كأنما يوجد لدينا مصلحتان وملاكان، ملاك في الفعل نفسه بعنوانه الأولي، وهذا الملاك بحسب الفرض مشكوكا لأننا نشك في التكليف، وملاك قائم في الفعل بعنوان ثانويا وهو عنوان كونه احتياطا. هذا الملاك الثاني ليس غيريا، ليس مقدمة لأجل تحصيل الملاك الواقعي المشكوك، هذا ملاك نفسي قائم بنفسه لكنه بنحو ملاكات الأحكام الثانوية. فهذا الاستحباب حينئذ تولد عن هذه المصلحة النفسية الواقعية، ولم يتولد عن مصلحة الواقع المشكوك، فهو استحباب إذن بنحو الحكم الواقعي الثانوي المتولد من مصلحة نفسية، وليس هذا الاستحباب طريقا لضمان الواقع. الشارع لم يجعل الاستحباب طريقا لضمان الواقع، لم يجعله مستحبا طريقا لإصابة الواقع المشكوك، بل جعله مستحبا حتى يتعود الإنسان المؤمن على ثقافة الاحتياط، حتى يربي نفسه على ثقافة الاحتياط. إذا كان الأمر كذلك فلا تلزم اللغوية كما هو واضح، لأن هذا الاستحباب تثبت له محركية مغايرة للمحركية التي كانت في الواقع المشكوك، لأن محركيته محركية نحو إيجاد هذه المصلحة النفسية وليست محركية نحو إيجاد تلك المصلحة المحتملة. فعندنا إذن حكمان، أحدهما محتمل وهو الحكم الواقعي المشكوك، وهذا على تقدير ثبوته يحرك ويدعو المكلف نحو إيجاد المتعلق لتحصيل ملاكه الخاص به وهو الملاك الأولي، ملاك المجعول على الفعل بعنوانه الأول. وعندنا استحباب ثان، عندنا حكم ثان، هذا علمنا بثبوته، استفدنا ثبوته بحسب الفرض من أدلة الاحتياط، وهذا الاستحباب إنما يدعو إلى إيجاد الفعل لا لتحصيل الملاك الأولي بل لتحصيل الملاك الثانوي، يدعو إلى إيجاد الفعل بوصف كونه احتياطا لا بوصف كونه يحتمل فيه التكليف الواقعي المشكوك. وعلى هذا الأساس فثم في المقام محركيتان، وهذه المحركية الثانية ما دامت مغايرة للأولى وما دامت غير معلولة لها لأنها ليست طريقا إليها، فعلى فرض اجتماع المحركيتين يحصل التأكد حينئذ وتكون إحدى المحركيتين مقوية للأخرى. يعني الآن شوف مثلا، حتى لو فرضنا لزوم الاحتياط عقلا، لزوم الاحتياط عقلا بمناط ماذا؟ بمناط الطريقية لإصابة الواقع، فهذه محركية نحو إصابة الواقع المشكوك. الآن ليس كلامنا في هذه المحركية، كلامنا في محركية شرعية، في استحباب شرعيان هذه المحركيات الشرعية محركيتان نحو إيجاد، نحو توفير المصلحة النفسية الثانوية، وليست محركية نحو توفير مصلحة الواقع المشهود. فيصبح عندنا محركية، نعم، يصبح عندنا محركية عقلية وأخرى شرعية. تتأكد المحركية العقلية بالمحركية الشرعية، هنا سنخان من المحركية يتأكد أحدهما بالآخر. الآن نحن ليس كلامنا فعلا في مقام الإثبات، قلنا يجوز أن نفترض أن الشارع شرع ثقافة الاحتياط لهذا المعنى، بصرف النظر الأدلة تعطي هذا المعنى أو لا تعطي. نعم، بناء على هذا نظر الأدلة حينئذ إلى الاحتياط بوصفه مستحبا نفسيا. إذن هذا هو التصوير الأول للثمرة. التصوير الثاني للثمرة أن نفرض استحباب الاحتياط ولكن بنحو الحكم الظاهري.
يمكن مثلا الافتراض انه دائما احتمال مخالفه الواقع قائم
لاي احكام. جيد، نعم. اذا ان نفرضه بنحو الاستحباب الظاهري، ان نفرض استحبابا يحمل روح الحكم الظاهري، اي انه حكم طريقي. الغرض من هذا الاستحباب الشرعي ليس هو تكريس ثقافه الاحتياط. هنا يوجد كلام طويل يعني في أن الشارع هل يريد تكريس ثقافة الاحتياط في الأمة أو لا يريد ذلك، هل تنفع ثقافة الاحتياط أسلوبا تربويا للأمة ككل؟ ها؟ أين العسر والحرج والمشقة التي تترتب على ذلك؟ كيفما كان لن ليس هذا محل بحثي. نعم، إذن على التصوير الثاني الاستحباب هذه المرة يحمل روح الحكم الظاهري، لأنه ماذا؟ لأنه استحباب طريقي ناظر إلى صيانة الواقع وإلى إحراز الواقع المشكوك، ومع ذلك لا تلزم لغويته. والوجه في ذلك أن معنى كون الاستحباب حكما ظاهريا هو أنه يرشد إلى شدة اهتمام المولى بهذا التكليف المشكوك، بهذا التكليف الواقعي المشكوك. هنا ما عندنا مصلحتان، ما في مصلحة في الفعل بعنوان كونه احتياطا، لا نفرض مصلحة نفسية. المصلحة التي نشأ عنها الاستحباب الظاهري ما هي؟ نفس مصلحة الواقع المشكوك. لكن صدور الاستحباب الظاهري كشف لنا عن أي شيء؟ عن أهمية هذا الملاك المحتمل بنظر المولى إلى درجة لا يرضى بتفويته حتى وإن كان المكلف شاكا. فالثمرة التي نصورها هنا ما هي؟ هي نفس الثمرة التي نصورها في كل جعل ظاهريا. ما هي الثمرة من جعل الأحكام الظاهرية؟ الثمرة من جعل الأحكام الظاهرية الإلفات إلى أن المولى اهتم بهذا النوع من الملاكات على حساب الملاكات الأخرى المحتملة في الواقع، وهذا كاف في مقام تصوير الثمرة وكاف في مقام يرحمكم الله تخليصنا من محظور اللغوي. فإذا نحن ماذا فعل المصنف؟ صورنا الثمرة على كلا التقديرين، على تقدير أن يكون الاستحباب المجعول استحبابا واقعيا، وعلى تقدير أن يكون الاستحباب المجعول استحبابا طريقيا ظاهريا. أقول لكن هذا الكلام من قبل المصنف رضوان الله تعالى عليه قد تثار عليه أسئلة. من جملة هذه الأسئلة أنه مثلا هكذا، أنه بناء على نختار الشق الأول وهو الاستحباب الواقعي، لكننا نسأل هل يتعقل جعل الاستحباب الواقعي على الاحتياط لمصلحة نفسية في ذات الاحتياط؟ أصلا عنوان الاحتياط أخذ فيه أنه تأمين وضمان تجاه شيء مشكوك، أخذ في عنوان الاحتياط أنه طريقي، فكيف يتعقل أن المصلحة التي ينشأ عنها الاستحباب مصلحة نفسية لا ربط لها أصلا بالواقع المشكوك، بالحكم الواقعي المشكوك؟ قد يقال ان هذا اصلا غير متعارض. انا قلت اسئله ما قلت اشكالات. هذه الاسئله بحاجه الى تامل ممكن ان نجيب عنها يعني. السؤال الثاني، نختار الشق الثاني في كلام المصنف، ان المصنف ان الاستحباب المجعول من قبل الشارع استحباب ظاهري. خب نسأل، ما هو الغرض من جعل الاستحباب الظاهري أيها المصنف؟ قال الإلفات إلى شدة اهتمام المولى بالملاكات الواقعية المشكوكة. خب نقول لو كان اهتمامه شديدا بالملاكات الواقعية المشكوكة، هل كان يصدر حكما ظاهريا استحبابيا أو كان يصدر حكما ظاهريا إلزاميا؟ استحباب الاحتياط لا يكشف عن شدة الاهتمام. هذا نظير ما يعني ما جاء في كلام الميرزا نفسه. إذا كان المولى لا يرضى بتضييع هذا الملاك الواقعي، ها؟ كان أصدر حكما إلزاميا. هذا أولا. ثانيا، هذا الاستحباب الظاهري أليس يجتمع في نفس المورد مع البراءة الشرعية؟ فعلى مبنى المصنف يكون قد صدر من المولى حكمان ظاهريان، أحدهما الاستحباب الظاهري والآخر البراءة الشرعية. والأحكام الظاهرية على مبنى المصنف ماذا؟ متضادة فيما بينها بلحاظ وجوداتها الواقعية. فبعد صدور البراءة الشرعية كيف تصل النوبة إلى فرض صدور الاستحباب؟ هذا خروج عن محل البحث، فليتأمل. هذا تمام الكلام في الوجه الأول مع مناقشتي. الوجه الثاني الذي ادعي من خلاله استحالة جعل الاستحباب على الاحتياط، حاصله أن جعل الاحتياط مستحيل وليس فقط قبيحا. فإن عنوان الاحتياط كعنوان الطاعة وكعنوان المعصية من العناوين التي تنتزع من الفعل في طول تعلق الحكم الشرعي به. متى يصدق عنوان الطاعة؟ حتى يصدق على الفعل الذي أتيت به أنه طاعتان، لابد وأن يفرض في رتبة سابقة أن الشارع المقدس له أمران وفعلك وافق الأمر فصدق عليه أنه طاعة. وكذلك الحال في العصيان، حتى يصدق على الفعل الذي أتيت به أنه عصيانان، لابد من الفراغ عن وجود أمر في رتبة مسبقة. وكذلك الحال في عنوان الاحتياط، حتى يصدق على فعلك أنه احتياط، لابد من فرض ثبوت الحكم أولا حتى يتأتى في فعلك أن يتصف بأنه احتياط تجاه ذلك التكليف. فإذا عنوان الاحتياط هو من العناوين التي لا يتلبس بها الفعل إلا في طول تعلق الحكم الشرعي به. وإذا كان الأمر كذلك فيثبت فيه الحسن والقبح العقليان، لكنهما حسن وقبحان، الحسن أو القبح، لكنهما حسن وقبحان واقعان في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية لا في سلسلة علل الأحكام الشرعية. وقد تقدم في مباحث الدليل العقلي في البحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أن الملازمة على القول بها إنما تثبت بين الحسن والقبح الواقعين في سلسلة العلل وبين الحكم الشرعي، لا بين الحسن والقبح الواقعين في سلسلة المعلولات وبين الحكم الشرعي. إذا تذكرون مصنف في ذلك البحث قال وفصل بعض المدققين، يريد بذلك الميرزا الشيرازي الكبير رحمة الله تعالى عليه، فصل بعض المدققين بين ماذا؟ بين الحسن والقبح الواقعين في سلسلة العلال والحسن والقبح الواقعين في سلسلة المعلولات. فرق بين مثل حسن العادل وقبح الظلم وبين مثل حسن الطاعة وقبح المعصية. حسن العادل قد يستنبط منه وجوبا، حسن العادل يستتبع وجوبا، قبح الظلم يستتبع تحريما. تثبت الملازمة إذا كان الحسن والقبح واقعين في سلسلة علل الأحكام. لكن في باب حسن الطاعة وقبح المعصية، حيث إن الحسن والقبح هنا واقعان في سلسلة معلولات الأحكام، فيمتنع استتباعهما لأحكام شرعية. قالوا لماذا؟ قالوا حتى لا يلزم التسلسل، لأن حسن مثلا الشارع قال أقيم الصلاة، فحسن العقل إطاعة أمره هذا. فلو كان حسن الإطاعة يستتبع وجوبان لنقلنا الكلام إلى هذا الوجوب، نقول هذا وجوب للشارع المقدس وهو بحاجة إلى إطاعة، وإطاعته حسنة، فهل حسن الإطاعة يستتبع وجوبا؟ ننقل الكلام إلى هذا الوجوب، وهكذا حتى يتسلسل الأمر إلى غير النهاية. ومن هنا ماذا وجدنا؟ وجدناهم في مثل الأوامر القرآنية، في مثل قوله عز وجل أطيعوا الله، حملوا الأمر هنا على كونه إرشاديا لا على كونه مولويا. قالوا لا يمكن أن يكون الشارع المقدس هنا بصدد تشريع الوجوب، وإلا لزم التسلسل، لأن كل حكم شرعي حينئذ فهو بحاجة إلى إطاعة، وإطاعته حسنة، وحسن إطاعته يستتبع وجوبا، وهكذا. إذن مقامنا من قبيل حسن الطاعة وقبح المعصية، فلا يستتبع استحبابا، كما قلنا في حسن الطاعة إنه يستحيل أن تكون الطاعة مستحبتان، كذلك في حسن الاحتياط نقول يستحيل أن يكون الاحتياط مستحبا. هنا تلاحظ أن المحذور راجع إلى مدركات العقل النظري لا إلى مدركات العقل العملي، بصرف النظر عن كون المولى حكيما. المحذور هنا ما هو؟ الاستحال، الاحتياط نفسه لا يقبل أن يتعلق الاستحباب به. هذا الوجه جوابه سهل برأي المصنف رحمة الله تعالى، يستفاد من عبارته أنه أورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول أنه لو سلم، يعني لا نسلمه. في البحوث ذكر المصنف أن محذور التسلسل لا يأتي في مثل المقام. تسلسل وإن كان محذورا في حد نفسه، لكن مورد جريانه ليس ما نحن فيه، فإن كلامنا في الشرعيات أولا، ومحذور التسلسل إنما يأتي في مجاله مجال التكوين لا مجال التشريع. ثانيا، لو سلم جريانه في الشرعيات، بطلان التسلسل إنما هو بالنسبة إلى الفواعل غير الإرادية، بالنسبة إلى العلل الموجبة، العلل المقهورة، إنما يطرح لزوم التسلسل بالنسبة إلى الفاعل، الفاعل لا بالاختيار، الفاعل بالقاصر بالسين، إنما يأتي يعني إنما يترتب، إنما يلزم تسلسل. إيه لو سلم أنه يمكن تطبيق محذور التسلسل على المجالات التشريعية، إنما يأتي بالنسبة إلى العلل التي تفعل لا باختيار منها، المعبر عنها بالفاعل بالقصر أو الفاعل بالإكراه أو الفاعل لا بالإرادة ولا بالاختيار أو بالعلل الموجبة والمقهورة. أما الفواعل الاختيارية يرحمكم الله فلا يلزم التسلسل في أفعالها وفي معلولاتها، لأن نفس الاختيار حينئذ يمكن له أن يقطع السلسلة، يمكن له أن يحول دون ذهاب السلسلة إلى غير النهاية الذي هو المحذور كيفما كان. إذن هذا المصنف أشار إليه هنا إشارة عابرة بقوله لو سلم. ثانيا، نعم صار راجع البحث في البحور،
تسلسل المحال وتسلسل بس بالعلل. إذا هون العلل كان فيها شيء لحتى نصدر المعلول، يعني ما قلنا أنه هي مش
خصرية،
كشف ذلك
أنه
هي مش علة
تامة، هي علة تامة لكن تفعل باختيارها، فاختيارها يمكن له أن يقطع السلسلة. وأنا موجود، العلة المختارة موجودة، غير لم تذهب وليست مخورة على شيء، أنا باستطاعتي أن أنهي السلسلة. يعني أطيع الله مثلا، أنا أستطيع أن أجعل على أثرها الوجوب، إن قلت ترتب عليها حسن الطاعة أقول لن أجعل وجوبا على حسن الطاعة الثاني حر. طيب لو سلم الجواب الثاني ما هو؟ أنه سلمنا لزوم التسلسل فيما كان واقعا في سلسلة المعلولات، ولكن مع ذلك لا ينتج هذا استحالة الاستحباب في المقام، فإن لزوم التسلسل إنما يمنع ترتب الحكم الشرعي على الحكم العقلي من باب الملازمة، وما ندعيه في المقام هو ترتب الحكم الشرعي لا من باب الملازمة بل من باب قيام أدلة خاصة على الاستحباب. لو كان ما ندعيه أن استحباب الاحتياط تولد من حسنه عقلان لا أتى علينا الإشكال، أن الحسن العقلي واقع في سلسلة المعلولات فلا يستتبع حكما للشارع المقدس، لكن ما ندعيه هو أن هذا الاستحباب ليس متولدا من نفس الحكم العقلي من نفس الحسن العقلي، وإنما استكشف بجعل شرعي خاص بدليل خاص للشارع المقدس دلنا على أن الشارع جعل استحباب، وعلى هذا الأساس فلا دليل على الاستحالة. وضحتش يعني؟ شوف لزوم التسلسل إنما يمنع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وما ندعيه في المقام هو ثبوت الاستحباب لا من باب الملازمة. ادعينا في المقام أن الشارع المقدس قامت أدلة خاصة على أنه تصديا مستقلا لجعل استحباب شرعي على الاحتياط، لا أن حكمه بالاستحباب كان متولدا وناشئا ومعلولا لحكم العقل بحسن الاحتياط. فرق بينهم. إذن لو سلم محظور التسلسل فغاية ما يقتضيه هو امتناع وعدم ثبوت الملازمة، هو امتناع ثبوت الاستحباب من باب الملازمة، لكنه لا يقتضي امتناع ثبوت الاستحباب مطلقا ولو من غير باب الملازمة. فهذا البيان الثاني أو هذا الوجه الثاني أيضا ممتنع. فتحصل أن عنوان الاحتياط بنفسه لا يكون مانعا، لا يكون مانعا من تعلق الاستحباب بل لا يكون مانعا من تعلق الاستحباب به. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، طبعا أنا غيرت ترتيب المطلب قليلا، مصنف ذكر الوجهين ثم بعد ذلك قال ويناقش أو يرد، أما على الأول فبكذا وأما على الثاني فبكذا، حتى تسهيلا للشرح ذكرت الوجه الأول مع مناقشته ثم الوجه الثاني مع مناقشته. المقام الثاني من البحث يدعى فيه أن الاحتياط من حيث كونه احتياطا لا يتسبب بمشكلة تحول دون تعلق الاستحباب به، مجرد كون الفعل معنونا بعنوان الاحتياط لا يأبى عن اتصافه بالاستحباب، لا يأبى عن ثبوت الاستحباب له، كما أن الاحتياط لا يقتضي ثبوت الاستحباب كذلك لا يأبى عنه. الفعل من ناحية كونه احتياطان يؤخذ لا بشرط من ناحية الاستحباب، إن جعل الشارع له الاستحباب ثبت الاستحباب وإلا فلا، فمأخوذ بنحو لا بشرط. لكن يدعى أن الفعل المحتاط فيه إن كان عباديا فإن عباديته تمنع تعلق الاستحباب بالاحتياط في مورده، فالمانع هنا لم يأتي من ناحية نفسه صدق عنوان الاحتياط وإنما أتى من ناحية كون الفعل عباديا، فهذا مانع نشأ من خصوصية الفعل المحتاط فيه وأنه فعل عبادي. تقريب المطلب أو توضيح المطلب يحتاج إلى تقديم مقدمة، هذه المقدمة نذكر فيها أمورا نذكر فيها بأمورا. مقدمة تذكيرية ليس أكثر. كل الأمور التي سوف نذكرها سوف نجد أنها تقريبا مرت معا. الأمر الأول أن الأمر العبادي يتوقف امتثاله على الإتيان بالفعل بقصد القربة. صحيح أنهم اختلفوا في أنه في الواجبات التعبدية هل يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أو لا يؤخذ في متعلق الأمر، لكنهم اتفقوا على أن الغرض من الواجب التعبدي لا يمكن تحصيله إلا بالإتيان بالفعل بقصد القربة. أصل مدخلية قصد القربة في الامتثال ليست محلا للخلاف، لم تكن محلا للخلاف. الذي كان محلا للخلاف ما هو؟ أنه هل يكون قصد القربة قيدا للواجب أو لا يكون قيدا للواجب. أما أصل توقف الامتثال على قصد القربة والامتثال فهذا لا كلام لأحد. إذن الآن إذا كان الواجب واجبا عباديا لم يمكن امتثاله إلا بأن يؤتى بالفعل بقصد التقرب والامتثال. المقدمة الثانية أن الواجبات التوصلية لا يتوقف امتثالها على قصد القربة، لكن الإتيان بالفعل بقصد القربة لا ينافي امتثالها. صحيح أن الامتثال فيها لا يتوقف على قصد القربة لكنه لا يأبى عن قصد القربة. حتى في الواجبات التوصلية تستطيع أن تقصد القربة والامتثال ولا إشكال. وهذا ما عبرنا عنه سابقا بأن شرط القربة أو قصد القربة في باب الواجبات التوصلية شرط كمال وليس شرطا لحصول الامتثال. إذن هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الاحتياط له حقيقة واحدة محفوظة في التعبديات والتوصليات معا، وهي التأمين والاحتراز والضمانة للإتيان بالواقع المشكوك، لموافقة الأمر الواقعي المشكوك. هذا هو معنى الاحتياط أينما ذهبنا، هذا هو تفسير الاحتياط. لكن تطبيقه على باب العبادات بنحوان وتطبيقه على باب التوصليات بنحو آخر، لأن الاحتياط في كل شيء بحسبه. فالاحتياط في باب العبادات لا يكون بالإتيان بالفعل كيفما اتفق، بل يكون بالإتيان بالفعل بقصد القربة. والاحتياط في باب التوصليات لا يتوقف على قصد القرب. إذن بعبارات مختصرة، الاحتياط فرع الامتثال. إن كان الامتثال يتوقف على قصد القربة توقف الاحتياط على أن يؤتى بالفعل بقصد القرب. أما إن كان الامتثال لا يتوقف على قصد القربة فالاحتياط لا يتوقف على الإتيان بالفعل بقصد. إذن الاحتياط والامتثال يتبادلان على مورد واحد، ما يكون امتثاله متوقفا على أن يكون قربيا يكون الاحتياط فيه متوقفا على أن يكون قربيا، وما لا يكون امتثاله متوقفا على أن يكون قربيا لا يكون الاحتياط فيه متوقفا على أن يكون قربيا. فالاحتياط في كل شيء بحسب. مقدمة الرابعة، النقطة الرابعة لعلها الأخيرة والله العالم، أن قصد امتثال الأمر لا يراد منه، أو أن قصد القربة لا يراد منه سوى قصد امتثال الأمر. هذا الذي تقدم معنا في بحث التعبد والتوصل. وقصد امتثال الأمر يتوقف على وجود الأمر واقعا، مسبوقا بافتراض وجود الأمر. لا يتأتى من المكلف أن يقصد الامتثال ما لم يحرز في رتبة سابقة وجود أمر للمرء. واضح إذن هذا المقدار؟ إذا اتضحت هذه المقدمة فندخل إلى محل الكلام، هل العبادية مانع من استحباب الاحتياط أو ليست مانعة منه؟ المصنف يفصل بين حالتين يأتي الكلام فيهما إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله عليه